وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع به، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لعلنا انتهينا في الدروس الفائتة من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ووصلنا إلى الحديث عن الأمور المشتبهات الذي يقول الحديث فيه، والذي هو أهم ما في هذا الحديث الشريف. وقد عرفنا لكي نبني درسنا الجديد على الكلام الفائت، عرفنا أن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان اثنان، إذا لم يتنازعه أي يتسابق إليه دليلان اثنان، فهو إما حلال حلالا بينا، وإما حرام حراما بينا. فالذي يستقبل ماء المطر مثلا فيجمع هذا المطر النازل مباشرة من السماء عنده، هذا من الحلال البين، لأنه لم ينزع إليه إطلاقا سبب من أسباب التحريم. والرجل الذي يعمد إلى نجاسة كالبول ونحو ذلك فيستعمل هذه النجاسة في أمر ما من الحرام البين حرمته، لأنه لم يدخل في هذا الأمر المحرم سبب من أسباب الحل. إذا كل شيء لم يتنافس عليه دليلان فمصيره إما الحل المطلق وإما الحرمة المطلقة. وأما إذا تنازع الأمر سببان اثنان، الأول ذكرناه وشرحنا له أمثلة وذكرنا حوله كلاما طويلا، وأما إذا كان هذا الشيء مما تنازع عليه سببان اثنان فعندنا صورتان في هذه الحالة. الصورة الأولى أن يكون السبب الأول سببا أساسيا وأصليا ثابتا مستقرا، وأن يكون السبب الثاني وهميا لا يستند إلى برهان ولا دليل. هذه الصورة الأولى. وهذه الصورة ملحقة بالقسم الأول، أي ملحقة بالشيء الذي لم يتنازعه دليلان اثنان. يعني مثلا رجلا تحت يده مال لمورثه، تحت يده مال لأبيه لأمه لابنه أحد المورثين له، وهذا المورث غائب ومسافر. فكر هذا الإنسان أنه لعل مورثي مات، ممكن يكون مات، فأكون بذلك قد ورثت عنه هذا المال، ويكون هذا المال عندئذ ملكي. هذا سبب نازع السبب الأول وهو ملكية المال لقريبه الغائب، ولكن هذا السبب ما هي قيمته؟ لا قيمة له أصلا، لأنه سبب وهمي.
يعني هو محتمل، ولكن هذا الاحتمال لا يعتمد على أي برهان إطلاقا. هذا الكتاب عارية من إنسان أعارني. افرض أن أقول لحالي العاري صلى عندي شي سنتين ثلاثة، والله في احتمال أن يكون صاحب الكتاب قد سامحني فيه، وإذا فأنا أمتلكه فأبيعه وأتصرف به تصرف المالكين. هذا الاحتمال وارد، ولكن ما قيمة هذا الاحتمال؟ لا شأن له إطلاقا. ويستقر السبب الأصلي الثابت الذي يعتبر الدعامة للحكم، وهو أن هذا المال وضعت يدي عليه برسم الاستعارة فقط، فهو ليس منه. هذا من الصورة الأولى، شيء تنازعه سببا، لكن سبب وهمي وسبب آخر حقيقي أصلي ثابت مستقر. ممكن يكون العكس، يعني أن يكون السبب الأصلي موجبا للحل والسبب الطارئ موجبا للحرمة، ولكن لأنه سبب وهمي طارئ لا قيمة له بشكل من الأشكال. مثلا أن يصطاد الإنسان طائرا، لكن بعد ما اصطاده في الحكم الإنسان إذا اصطاد طائر في الحكم جائز، وحل لكم صيد البر والبحر، هكذا أوضح الله عز وجل لنا، ويلحق بالبر والبحر صيد الهواء لأنه ملحق بالغلاف الجوي للأرض، فهو إما تابع للبر وإما للبحر فهو على كل برية. فإذا القاعدة الأصلية والسبب المستقر الواضح الكلي يقول لنا أن هذا الطائر الذي اصطدته صيد حلال، لكن أغمضت عيني وقلت طيب بلك كان هذا الطائر اصطاد واحد قبلي ووضعه في القفص، ثم إنه فر من القفص فصدته أنا، هذا بيع، الاحتمال وارد. ولو صدق هذا الاحتمال لكان صيدي له غير جائز. لكن ماذا نقول؟ إن هذا السبب الثاني سبب وهمي لا يقارب السبب الأول فلا قيمة له. رجل اصطاد غزال ظمي، بعد أن اصطاده تنبه أنه طيب بلك هذا الظبي كان واحد ماركو اصطاده قبل مني أو شاري أو شيء ففر منه ووصل إلي فاصطدته أنا، نقول له هل وجدت دليلا على احتمالك الذي قام في ذهنك؟ شفت في رقبة هذا الظبي مثلا عقد او علامة او شيء مما يدل على انه كان مملوكا عند انسان؟ قال لا. نقول ان هذا سبب عار لا قيمة له ابدا، فاذا نقول هذا حلال وليس هناك قيمة للسبب الثاني، والنوع الأول اللي ذكرناه حرام ولا قيمة للعارض الذي خطر في بال الإنسان بسببه. هذا النوع ملحق بالنوع الأول، الحلال البين حلمه أو الحرام البين حرمته. أظن الكلام الذي أقوله واضح. قواعد نحن بهمنا جدا نحفظها وأكرر بعض منها حتى نحفظها ويصير عند منا نوع من الملك الفقهي في هذه القضايا. عند منا أمور حلال ما بيطوف حولها أي شبهة تحريم، حرام لا يطوف حولها أي شبهة حلم. طيب هذا نوع. عندنا أمور هي من قبيل الحلال ولكن يطوف حولها سبب من أسباب التحريم، حرام ويطوف حولها سبب من أسباب الحلم، ولكن هذا السبب الذي يطوف سبب وهمي ضعيف لا يعتمد على أي دليل. هذا النوع الثاني ملحق بالنوع الأول وهو ليس من المتشابه، بل هو من الحلال البين حله أو من الحرام البين أنه حرام. النوع الثالث أن نجد أشياء تسابق إليها سببان اثنان في قوة واحدة تقريبا، أحدهما يقضي بالحل والآخر يقضي بالحرمة، سببان تسابقا وتنافسا على شيء واحد لا تستطيع أن تقول هذا سبب لا دليل فيه وذلك سبب له دليل، بل كلاهما يعتمد على دليل. هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبينهما أمور متشابهة. هذا هو الذي سوف نتحدث عنه ونطيل الكلام فيه. أمور موجبات الحل موجودة فيه، وموجبات الحرمة أيضا موجودة فيه. ماذا تصنع؟ قضية من القضايا فيها الدليل الذي يقتضينا تحريمه، وفيها الدليل أيضا الذي يقتضينا تحليله وإباحته. هذا هو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متشابه. والآن نقول ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره أيضا من الفقهاء، ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك أيضا ابن حجر شارح الأربعين النووية. يقول الأحكام المشتبهة الاشتباه فيها يأتينا بسبب من ثلاثة أسباب. السبب الأول الشك في السبب المحلل والمحرم، السبب الذي يجعل هذا الأمر مشتبها لا حلالا مطلقا ولا حراما مطلقا، أننا نشك في أن السبب الذي يطغى عليه هو سبب الحل أم السبب الذي يطغى عليه هو سبب التحريم. لا نعم. السبب الثاني من أسباب الاشتباه الشك الذي منشأه الاختلاط، اختلط حرام بحلال، ماذا نصنع؟ السبب الثالث من أسباب الاشتباه عدم ظهور الدليل، تعارضت الأدلة من الكتاب أو من السنة على شيء، فهنالك بحسب الظاهر أدلة تقتضي الإباحة وهنالك أدلة تقتضي التحريم. إذا مثار الاشتباه في الأمور المشتبهة علينا ثلاثة أمور: إما أن سبب التحريم اختلط بسبب الحل فاشتبه الأمر عليه. ونبدأ بهذا الموضوع. هنالك أشياء اختلط علينا فيها سبب الحل بسبب التحريم: أرض مملوكة لزيد من الناس، قامت لجنة تقول، كررت تقريرا مفاده أن هذه الأرض تدعو المصلحة إلى أن تؤخذ طريقا أو تبنى مسجدا أو تبنى مستشفى، أو أن الطريق ضيق المصلحة تقتضي أن يذهب هذا الأرض المملوك لزيد من الناس في سبيل توسيع الطريق. لو أن قرار هذه اللجنة كان موثوقا به ولم يعارضه قرار آخر إطلاقا ولم يكذبه أحد من الناس، فإنا نقول إن الشريعة الإسلامية تجيز للحاكم أن يأخذ هذه الأرض وأن يمتلكها امتلاكا جبريا على صاحبها عند جماهير الفقهاء، وإن لم يكن عند جميعهم، بثمن المثل، بثمن المثل لا بثمن رمزي، لأن هذه ضرورة، طريق ضيق جدا جدا وتقع مشكلات، والضرورة تقتضي أن نوسع هذا الطريق لأسباب مختلفة، وقرار هذه اللجنة لم يعارضه أحد إطلاقا. هنالك صورة اسمها التملك الجبري بضرورة، ما في مانع. ولكن لو أن أناسا آخرين عارضوا فقالوا إن قرار هذه اللجنة قرار متحيز، وإنه لا ضرورة تقتضي امتلاك الأرض، لا ضرورة تقتضي شق شارع من هذا الطريق، لا ضرورة تقتضي بناء مسجد في هذا المكان، لا ضرورة تقتضي بناء مستشفى في هذا المكان، لا ضرورة. ناس قالوا هنالك ضرورة، ناس قالوا لا ضرورة. هذا من قبيل المتشابه، لأنه تداخل فيه سببان، سبب للحلم وسبب للتحريم. فهذا من قبيل المتشابه. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ إذا تعارض سببان للحل واحد وللحرمة واحد. يقول العلماء إن الأمر المتشابه قد يكون متشابها في حق بعض الناس وليس متشابها في حق البعض. هنالك علماء مجتهدون فطاحل يمكن أن يدققوا النظر فيغربل الموضوع ويخرج بهذه المسألة عن نطاق المتشابه، فيصبح إما من الحلال البين حلمه أو يصنف مع الحرام البين حرمته. لكن هذا ما الذي يستطيع أن يفعله؟ المجتهدون الأقوياء. لكن في ناس آخرين مثل حكاية مرضعة لا يستطيعون أن يجتهدوا في الأمر، الموضوع بالنسبة لهم مشتبه أو متشابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يدعونا إلى الحيطة، يدعونا إلى الحيطة. ماذا تقتضي الحيطة؟ تقتضي الحيطة أن نمسك بالجانب الذي قطعا نعلم أنه لا تعارض فيه مع نص كتاب أو سنة. الناحية الثانية نتركها ما عادش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب أرضا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا حديث صحيح يتكلم فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اغتصاب أرضا من شخص معين، من شخص خاص يعني من فرد، ويحذرنا من أن نفعل ذلك، ويوضح لنا مغبة هذا الأمر الشنيع، ويقرر أن الله عز وجل سيطوق هذا الإنسان المغتصب كائنا من كان يوم القيامة هذه الأرض، ولكنه يجعل هذه الأرض طوقا في عنقه من أعلى سطح الأرض إلى أسفل هذه الأرض حيثما ذهبت. طبعا الإنسان يقول إيه رقبة الإنسان هل أتأذى؟ ومن أين يمكن؟ تلك المقاييس غير مقاييسنا يوم القيامة. عنق الإنسان مقياسه ليس مقياس هذا العنق اليوم، والثقل الذي يحمله الإنسان لا يوزن بالميزان الذي نعرفه اليوم. وعندما يشاء ربك أن يحمل الإنسان العاجز اليوم أثقال السماوات والأرض يحمله إياها وهو عليها قادر، لكي يشعره بعذاب ذلك تماما. وأغرب من هذا أن نقول: كيف تكون هذه النار وقودا؟ كيف يكون جسم الإنسان وقودا للنار وجسم الإنسان لا يتحملها؟ إن تحمل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر وأخيرا يذهب الجسم ويتبدد ويصبح رمادا. كيف؟ كذلك نفس السؤال وارد: يخلق الله الإنسان يوم القيامة خلقا آخر، ويجعل أعصابه ولحمه وعظامه تتحمل تحملا آخر بمقدار ما يجابه الإنسان من الطوارئ، يجعل الله له من القوة. فالطوارئ التي تطرأ على الإنسان في هذه الحياة طوارئ بسيطة، جعل الله حياة الإنسان وجسمه وقوته مقابلة. الطوارئ التي تطرأ على الإنسان يوم القيامة لا سيما الإنسان الكافر أو الفاسق طوارئ شديدة جدا، فيجعل الله جسمه مكافئا له. وهذا معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا أيضا معنى قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وسبحان الخالق، فالله عز وجل قادر أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، ولكن نعجب لأننا محتبسون في قوانين في حياتنا الدنيوية اليوم. المهم نعود إلى بحثنا. إذا أمامنا نص يتجه اتجاه خاص إلى منع الغصب من مال فرد من الناس. طيب، وأمامنا المصالح العامة امامنا قضية فتح الشوارع وبناء المساجد وما الى ذلك، وقامت لجنة تقول ان هذا الارض ينبغي ان يشق طريقا، وقامت لجنة اخرى تقول لا مضر. اذا الحيطة ماذا تقتضينا؟ تقتضينا ان نمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتصب ارضا من غير حق او بغير حق تموته يوم القيامة من سبع اراضي. او نستطيب خاطرة، نصل الى يقين بانه قد سامح ورضي بهذا المبلغ الذي اعطيناه اياه. اذا هذا النوع الاول من المتشابه الذي كان التشابه فيه بسبب تمادر سبب علم وسبب تحريم، ماذا نصنع؟ نتورع ونحتار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نأخذ من هذه الأرض، لأننا إن فعلنا ذلك عارضنا حديثا حادا رأسا يتجه إلى هذه العملية التي ارتكبناها. أما لو أن هذه اللجنة كان قرارها نهائيا ولم تعارض بقرار آخر إطلاقا أيده الآخرون، إذا لا شبهة في هذه الحالة، وتمحض سبب حل الأخذ ولم تبق قيمة لسبب الفرق. هذا هو النوع الأول، وهذا مثال عليه واضح. بينما كذلك في بعض الأحيان نجد سببين، سبب للحل وسبب للحرم، أد بعضنا البعض، كل واحد قوي ولا مجال هنا لورع، لأنه أد بعضنا البعض، ما في حديث يوضح لنا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نأخذ بالأصل، نلجأ إلى استصحاب الأصل، هذا ملاذ ومضر دائم. رجل نظر إلى طائر على الشجرة فاصطاد الطائر، فوقع الطائر وارتطم ارتطاما شديدا بصخرة، ثم وقع من الصخرة على الأرض. أمامنا ظاهرتان اثنتان، الظاهرة الأولى أصيب هذا الطائر بسهم الصائد، هذا سبب الحل. ولكن هنالك ظاهرة ثانية، هذا الطائر وقع قبل أن نتأكد من موته ومن الأثر الذي تركه فيه هذا السهم، رأسا ارتطم بصخرة ارتطام شديد، في احتمال كبير أن يكون هذا الطائر مات بسبب الصخرة التي ارتطمت به. ثم إن الطائر وصل إلينا وهو منتهي مثلا، لا نعلم يا ترى كان السبب سهم الصيد، هذا سبب الحج، أم ترى سبب القتل والموت هو ارتطامه بالصخرة، هذا سبب التحريم. البعض لأن الصخرة قوية جدا، ففي احتمال كبير يكون الموت منها، هل تستطيع أن ترجع هذا على ذاك؟ لا ترجع، لا تستطيع، هذا من المتشابه. ما الملاذ وما المفر؟ ما عندك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام حتى تبني احتياطك عليه، ولكن عندنا هنا أصل، الأصل في لحوم كلها هي الحرمة. إذا الحيوان مات بأي طريقة من الطرق، الأصل الأصيل شو هو؟ نجاسته، لأن الأصل أن النجاسات ما بنقرب عليها. ثم جاء الحيوان المذكى استثناء من هذه الحرمة، استثناء. إذا الحيوان معنا كان الأصل الأصيل أن ربي عز وجل يرخص لنا بحل أكل الحيوان المذبوح، شو كان الحيوان حكمه إذا مات؟ حرمته. إذا نقول هذا الحيوان يحرم أكله لأنه هو الأصل. لما تعارض أصلان، يا ترى مات بسبب الصيد، ولا ترى مات بسبب اصطدامه بالصخرة، أو هو بصخرة اصطدم ويعمل نحر، بعدين نشرته أنا، طيب يا ترى مات خرق ولا مات بسبب السهم؟ نفس الشيء، ماذا أقول؟ نلجأ إلى الأصل، والأصل في اللحم، لحم الحيوان أنه لا يحل أكله، والذي جاز أكله إنما جاز استثناء المزكى والمصطاد بشروط معينة. هذا مثال آخر أيضا لهذا النوع الأول. فإذا انتهينا من هذا النوع الأول الذي يكون سبب التشابه فيه التباس سببين، تداخل سببين، واحد للحل واحد للفرق. السبب الثاني للتشابه اختلاط الحلال بالحرام. هنا حلال بين لا لبس فيه، وهنا حرام بين لا لبس فيه، ولأمر ما اختلط الحلال بالحرام. هذا نوع من أنواع الإيش؟ المتشابه، وبينهما أمور متشابهة. ما الحكم في شون سايبا؟ الصورة عرفناها من كل شيء أخوان. هذا بحث هام جدا جدا، أرجو أنه ما تضايقوا، طول بحث جاف، ما في حكاية وما في كلام، بحث مهم، قواعد علمية بتفيدكم تطبيقات جزئية كثيرة. الآن عم نحكي سبب ثاني من أسباب التشابه. ما هذا المال مكون من نوعين، نوع كان حلال صافي، ونوع آخر كان حراما صافيا، ولكن التبس وتداخل وامتزج، فاحترنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هنا قال الفقهاء أمامنا أحوال عدة. الحالة الأولى أن يكون الحلال محصورا والحرام محصورا، يعني الحلال محصور بكمية معدودة والحرام كمان يلتبس معه محصور بكمية معدودة. ففي هذه الحالة قطعا الحلال يصبح حراما بسبب دخول الحرام فيه، إلا إذا استطعنا أن نفصل. إذا استطعنا أن نفصل فيا حبذا، ما استطعنا أن نفصل اللي كان حلال شو بيصير حكمه كمان؟ تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مثلا رجلا له قريبة لا يجوز له أن يتزوجها، أخت خالته، بنت أخوه، بنت أخته. التبست هذه القريبة بعشر من النساء، كل بعض، كل أجانب عنهم، كل بجزله يتزوجهم، لكن لأمر ما هو كان مسافر وهي أخته كبرت بيناتهم وهي صغيرة ما عاد عرفها ما عاد فرع التبست. تصير التبست شقيقته بتسعة من النساء أو بعشرة مثلا، وأراد أن يتزوج واحدة منهن، ما الحكم؟ ما بجزله يقرب ولا على واحد منهم، لأنه يحتمل إذا تزوج هذه أن تكون هي أخته، أو تلك أن تكون هي أخته، أو تلك أن تكون هي أخته. يستطيع أنه يفرق بطريقة من الطرق بشكل يتأكد من أن هذه هي أخته، انتهت القصة وعاد الأمر إلى حلال بين وحرام بين، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن المشكلة أنه ما يقدر يفرق وما يقدر يميز. ما الحكم؟ يحرم عليه جميع هؤلاء النسوة المحصورات، يحرم عليه ذلك بسبب هذه الواحدة أو اثنتين أو ثلاثة من باب أولى من المحرمات التي التبسنا بها. كذلك قرش أو ليرة سوري حلال التبس بعشر ليرات حرام، العشر ليرات شو صاروا؟ كلهم حرام لأنه محصور. قالوا: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرب. فأنا إذا لم أطلب، أنا شو بيعرضني؟ أنا راح أخذ يا رسولي من العشر ليرات بالمية، يعني عشرة كن أنا أخذت الحرام، لكن بالمية تسعين أخذت الحلال. لا، رسول الله كلامه يقتضينا أن نبتعد. الحالة الثانية من نفس النوع الثاني، مال متشابه بسبب تداخل حلال بين بحرام بين، أن يكون الحلال محصورا مثلا والحرام غير محصول. حلال محصول قليل، لكن الحرام شيء كثير غير محصول. مثلا رجل له أخت بها القرية، والقرية فيها نساء كثير، وأراد أن يتزوج فتاة منها، هل يجوز له أن يتزوج منها وكل واحدة محتمل أن تكون أخته؟ نعم يجوز ذلك، لأن عدد النساء في هذه الحالة كثير غير محصول. بها البلد إلى أخت حتما بها البلد، لكن أين هي؟ لا يعلمها. من هي؟ لا يعلمها. يجوز له في باب الفتوى، ولكننا نقول بأن درجة ورع، إن أراد أن يتورع فلا يتزوجن من هذه البلدة أو من هذه القرية، وليتزوج من بلدة أخرى. كذلك مقدار معين من المال محصور بسيط، امتزج بمال كثير مو محصور، ماذا نصنع؟ أيضا في باب الفتوى يحل لنا أن نأخذ من هذا المال بطريق شرعي، سنفسره الآن، ولكن إذا أردنا الورع فلا نأخذ من هذا المال إطلاقا. يسأل الفقهاء طيب شو هذا المحصور وغير المحصور؟ هو حتى الشيء غير المحصور ممكن إذا خلال شيء أسبوع من بنحصل، يعني ما المعنى أنه محصور وغير محصور؟ نساء القرية مو محصورات يا ترى؟ نعمل إحصاء بيوم واحد ممكن نعرفها أنه 10,000 هاي محصورة. كذلك أهل هذه البلدة خلال أسبوع زمان محصور، فما معنى محصور غير محصور؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن المراد بالمحصور ما يعتبر محصورا برأي العين عرفا، لأول وهلة تنظر إلى عدد، أول وهلة هي كنت عم تطلع فيهم من النظرة الأولى، أنهم استطعت أن تعدهم فهذا يسمى محصورا، وإن لم تستطع لأول وهلة أن تعدهم إذا هذا غير محصول، والعرف هو المرجع فيها. ودليلهم على هذا أن العرف دليل آخر من أدلة الشريعة الإسلامية، عندما لا نجد نصا من الكتاب ولا نصا من السنة ولا إجماعا ولا قياسا، فالعرف خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف، عفوا خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بما تعارف عليه الناس. ما الدليل على هذا الكلام الذي أقوله لكم؟ نأخذ القسم الثالث وبعدين نذكر الدليل كله مع بعض. النوع الثالث من القسم الثاني أن يكون المالان المختلطان، الحلال كثير غير محصور والحرام كثير غير محصور، كذلك نفس الحكم، يجوز للإنسان أن يأخذ منه قدر حاجته و بشروط معينة سوف أذكرها، ولا يعتبر ذلك حراما إلا إذا أراد أن يتورع، فنقول له لا تأخذ من هذا المال إطلاقا. وهذا المال هو الذي يسميه العلماء المال المشبوه. مثلا اليوم أموال الدولة، أموال من عام، فيها خليط، فيها الحلال وفيها الحرام وفيها أشكال وألوان، وهو كله غير محصور، لا الحرام محصورا ولا الحلال محصور، أليس كذلك؟ إذا ما الحكم؟ قال الفقهاء وهذا رأي جماهير العلماء، ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ومنهم علماء آخرين غير علماء الشافعية، هذا خلاصة رأي جمهور الفقهاء. قالوا إذا أردت أن تأخذ من هذا المال بطريق حلال، يعني شو بطريق حلال؟ إما أن هذا الإنسان يشتغل بعمل مفيد للمجتمع، مدرس، طبيب، عمل مفيد للمجتمع إما في دينه أو دنياه، ويستأهل على عمله أجرا، أجر المثل، يعني العرف العام بيقول أن هذا الإنسان لازم يأخذ على كل بكل آخر كل شهر 1,000 ليرة مرتب. إذا يحل لهذا الإنسان أن يأخذ من ميزانية الدولة 1,000 ليرة، قال ايه في شي حلال وشي حرام، شو بقول له؟ بقول له لا مانع، يجوز لك ان تأخذ من هذا المال ما قد بذلت جهدا مفيدا لقاءه، لكن اذا كان بده ياخذ سلفقه، اذا بده ياخذ بدون حق، اذا بده ياخذ اكثر مما يستحق، فهذا غير جائز. وينقلب المال المشبوه بالنسبه له مالا حرام. قال الفقهاء ما دليلنا على ذلك؟ ما جبتوا ان المال المشبوه هيك حكمه هذا حلال؟ قالوا نعم، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك اهل ذمه، وكانوا يتبايعون بالخمور، وكانوا يتاجرون باموال وبطرق محرمه. اهل الذمه مين يعني؟ اهل الكتاب من يهود ونصارى، لا بيوعهم منطبقة على أحكام الشريعة، ولا أموالهم منطبقة على أحكام الشريعة. ياما منهم كانوا بتاجروا بالخمور أو بالفائدة كما يقول. وأخيرا الدولة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم الجزية، وكانت هذه الجزية تختلط بأموال المسلمين، بأموال الدولة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض هذا ويمنعه أن يختلط بذاك، بل كان كثيرا من المسلمين وإن قل كانوا يرتكبون المحرمات. فالمسلم ربما كان يتعامل بذلك، وربما يبيع خمرا أو يشتري خمرا، فيدخل ماله الذي في جيبه عن طريق الزكاة أو غير الزكاة أيضا ينصب في بيت مال المسلمين. ولم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن يفرضوا هذا عندك، فكان هذا دليلا على مستوى الفتوى. الفتوى من وراء أن الإنسان الذي يقدم خدمات معينة لمجتمعه، والعرف يقضي أن هذه الخدمات تستاهل أن يأخذ من الأجر كذا، فله أن يأخذ هذا المقدار بشكل مرتب، وإن كان أموال مخلوطة شيء حرام وشيء حلال، ولو كان الحرام أكثر لا مانع من ذلك. ولكن إذا أردنا الورع فماذا نصنع؟ عندئذ نترفع عن هذه الأموال ولا نأخذ إلا قدر الضرورة، مو الحاجة كمان، الضرورة. قالوا طيب هذا ما يجبته ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع، وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من الورع. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليكنز مالا، ولم يكن ليجمع تجارة، ولم يكن في بيته شيء يأكله الإنسان في الغالب إلا قوت ذلك اليوم وقوت تلك الليلة. وإذا سألنا ما السبب فإننا نقول إن هذا حلال طبعا، والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن هذا الاختلاف هو السبب. أو السبب أن لا يكون هذا التوسع سببا حاملا للإنسان أن يتوسع في أكثر، ثم يتوسع في أكثر، ثم يقع في الحرب. إذن عندنا فتوى وعندنا وراء. فالفتوى أن نأكل كما قلت لكم وأن نأخذ من هذه الأموال، والوراء أن نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربون من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وفي التاريخ الإسلامي نجد من الفقهاء الذين أفتوا بالحلو، ومن الذين أفتوا الإمام النووي، ولكننا نجد أنهم فطموا أنفسهم عن أكل هذا الطعام، كثير من الفقهاء. الإمام النووي قلت لكم مرة وأنا أحدثكم عن ترجمته أنه كان مقيما في بلدة دمشق، ولكنه ما كان يطعم أبدا من خضار هذه البلدة ولا من فواكه، ما كان يطعم من ذلك إطلاقا. لماذا؟ سئل في ذلك، قال إنه في هذه الأراضي الغوطة أراضي موقوفة، وقد ضاعت حجة هذه الأراضي، والتبست الأراضي الموقوفة بالأراضي المملوكة، وله التباس، فإذا ربما نأكل من أرض بستان، وهذه الأرض ليس مملوكا بل هو وقف على فقراء، هو وقف على أرامل ووقف على فئات من الناس. هل أفتى الإمام النووي رضي الله عنه بحرمة أكل هذا الطعام على أهل مدينة دمشق جميعا؟ ما أفتى بذلك أبدا، بل بالعكس أفتى بالحين كما قلت لكم بهذا الطريق. ولكن الورع أن لا يأكل. وكان سيد الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله يبتي بالعلم، ولكنه كان يتورع، وإذا جاءه من ينشد الورع قال له لا تأكل. وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الأطعمة ومن الأمور القائم اليوم. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله، يقول لما خصوصا لما بلد من البلاد يعم فيها الحرام، كلها بيصير حرام، إذا حبينا نعمل فتوى أنه ما أحد بجزء أنه يقرب جم على هذا المال خلاص كل أهل البلد لازم يأكلوا. إذا شو اللي بيصير؟ بيصير أنه هذا المال لا يدنو إليه أحد، لأن صاحبه على كل ما في مشبوه، ما في مجال أن نقول هذا لفلان فهو حرام وهذا حلال. فيقول الإمام الغزالي إذا وصل الأمر إلى أقصى حدوده بدأ من الحد الآخر. يعني شو معنى الكلام؟ أصبح حلال. فإذا عم الحرام الأرض كلها فقد تحول الأمر وأصبح هذا الأمر الحرام أمرا حلالا، لكن ضمن قيود وضمن شروط وبمواصفات معينة، بشرط أن نقدم خدمات للمجتمع وأن نقدم هذه الخدمات بالشروط وبالحدود التي رسمها لنا تشريع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النوع الثاني من الأموال المشبوهة أو الأشياء المشبوهة، وهي الأشياء المشبوهة التي كان منشأ الشبهة فيها الاختلاط، اختلاط الحرام بالحلال. السبب الثالث عدم ظهور الأدلة. سبب الشبهة لا الاختلاط ولا تداخل الأسباب، ولكن عدم ظهور الأدلة. الباري سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الآية ظاهرة ماذا تقول؟ كل ذبيحة لم نسم الله عز وجل عليها فما ينبغي أن نأكلها. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن حاتم في الحديث الطويل في باب الصيد، يقول له ما استبته بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. شو معنى هالكلام؟ فذكرت اسم الله عليه، مفهوم المخالف يعني شو؟ اذا لم يكن دليلان من القران ومن الحديث يوضحان لنا ان الذبيحه التي ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها لا يجوز ان ناكل. طيب امامنا حديث آخر، عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قالت يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بلحمان، جمع لحم، لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، ما بنعرف. فماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما جاءكم من ذلك، فاذكروا اسم الله عليه وكل. وقال أيضا في الحديث الصحيح المؤمن يذبح باسم الله سمى أو لم يسمى. يعني إذا كان الذابح مسلم سواء قال بسم الله أو ما قال بسم الله، عمليا هو ما عم يذبح إلا بسم الله. فما الذي حصل أمامنا؟ حصل أمامنا أمر مشتبه، وسبب الاشتباه ما هو؟ الأدلة. ما تمحضت أدلة الحل ولا تمحضت أدلة الحرمة، ولذلك وقع الفلا. الإمام أبو حنيفة أخذ بالأدلة التي تدل على الحرمة، قال إذا ذبح المسلم وتذكر أن يذكر اسم الله لم ينسى ومع ذلك لم يقل بسم الله فذبيحته رجس لا تكفر، مستدلا بقوله جل جلاله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يقول وإنه لفسق. ويستدل أيضا الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم. جماعة آخرين مثل الشافعية قالوا لا، إذا كان مسلم الذي ذبح مسلم مؤمن بالله عز وجل فولو لم يذكر بفمه بسم الله ذبيحته حلال. واستدار بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يذبح على اسم الله، سمى أو لم يسمى. وهذا حديث صحيح، ولكننا نعود فنقول: هذا من الأمور المشتبهات التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسوف أقول لكم في هذا الموضوع شيئا. بالنسبة للإمام الشافعي هذا مو من الشبهات، وبالنسبة للإمام أبي حنيفة هذا مو من الشبهات. الآن قلت في أول الدرس إن المجتهد بيفكر كثير كثير وبينظر فبيفرز الموضوع وبيصنف القضية، بالنسبة له ما عاد صار هذا من المجتهد، صار يا حلال بين حله أو حرام بين حرمته. ولكن بالنسبة للمقلد للعامة من الناس الواقع إنه هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال قائم. كلام الإمام أبو حنيفة ممكن يكون حجة وكلام الشافعي ممكن يكون حجة. ولذلك قال الفقهاء: يسن للإنسان موافقة مذهب الآخرين خروجا من الخلاف. يعني مثلا أنا شافعي وإنسان ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عامدا، هو ما كان نسيان، الحيطة شو بتخطبيني؟ بتخطبيني ما أكل. موافقة لفقهاء الحنفية، لأنه في احتمال يكون كلاما هو الصحيح. الإمام أبو حنيفة في نظره أن لمس الرجل يد امرأة أجنبية لا ينقضه، مستدلا بأدلة. والإمام الشافعي بنظره أن لمس المتوضئ يد امرأة أجنبية ينقضه. الإمام أبو حنيفة صحيح قال هذا الكلام، لكن الحنفية الورع بالنسبة لهم شو بيقتضي؟ بيقتضي إذا مست يده يد امرأة يحل له أن يتزوجها، يعني أجنبية. الورع يقتضي أنه شو يساوي؟ خروجا من الخلاف وموافقة لاجتهاد الإمام الشافعي أن يجدد وضوءه. عند الإمام الشافعي خروج الدم من الفم أو من الجسم لا ينقض الوضوء، ولهم أدلته. والأحناف يقولون ينقض خروج الدم الكثير ينقض الوضوء. طيب الحيطة عند الرجل الشافعي تقتضي إذا جرحت إذا شو يساوي؟ يجدد وضوءه ويتبع الإمام الشافعي. وهذه القاعدة عند الفقهاء جميعا: يسن الخروج من الخلاف وموافقة الآخرين احتياطا وسدا للثغرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ديروا بالكم القاعدة هون، مين اللي بده يطلع الثاني؟ يعني ميراثنا خالفنا بعض البعض، يا ترى الحيطة تقتضي انه زيد يقلد عمر، زيد يوافق عمر، ولا عمر يوافق زيد؟ ما الجواب على ذلك؟ الرجل الذي ان وافق خصمه او المذهب الثاني لا يعارض اي حديث ولا اي نص قطعا هو الذي يطالب بالموافق. واضح الكلام؟ يعني مثلا الامام الشافعي قال: يا سيدي بجوز الواحد يأكل من الذبيحة إذا كان مسلم ولو عمدا ما قال بسم الله، نتذكرها وذبح ما قال بسم الله، بجوز يأكل منها. الإمام أبو حنيفة شو قال؟ قال ما بجوز. مين المتشدد أكثر؟ الإمام أبو حنيفة. إذا الحيطة أنه مين يقلد مين؟ أيوة الشافعي يقلد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ليش؟ لأنه لو أبو حنيفة قال إذا كان أنا راح أحتاط أقلد الإمام الشافعي، لما بده يحتاط شو بيصير؟ بالعكس بتساهل في احتمال خالف دليله. بينما الشافعي إذا مشي مع الإمام أبو حنيفة بيكون جمع بين الدليل اللي هو متمسك فيه وبين دليل الإمام أبي حنيفة. وهكذا كل قضية من القضايا إذا أنا احتياطا اتبعت المذهب الثاني بكون انا وافقت مذهبي انا، وكمان وافقت مقتضى المذهب الثاني. هذا هو الاحتياط الذي اشار اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لسه الواقع الكلام عن الشبهات كلام طويل ولسوف نتابع ان شاء الله، لكن اريد لكم ان تعلموا ان الحلال البين حلو والحرام البين حرمته، هذول اهم من كل شيء في هذا العصر نعرفهم شو هم وما نقع فيهم. بعدين المشكلة متشابهات، يجوز الواحد يقول والله انا مالي قد الورع، انا بريد اخذ الحق تبعي، بنقول له ما في مانع، الامر بسيط، ولكن الحلال البين حلمه والحرام البين حرمته ينبغي ان نعلم قانونه. كل ما تمحض فيه دليل الحلم فهو حلال، كل ما تمحض فيه دليل الحلم وقام احتمال للحرمه بدون حجه فهو حلال، كل ما تمحض فيه دليل الحرمه بدون اي دليل مقابل فهو حرام، كل ما تمحض فيه دليل الحرمه وقام احتمال للحل ضعيف بدون دليل فهو ايضا حرام. اذا النجس يحرم علينا قربانه الا للتطبق ما عدا الخمر. النجسات نستطيع ان نتطبق فيها اذا قال الطبيب هذا دواء ما في مانع الا الخمره، واذا قلت الخمره فلا اقصد عصير العنب ولكني اقصد كل مسكر، فعصير العنب خمرة والنبيذ خمرة وأنواع المسكرات الأجنبية التي لا حصر لأسمائها كما قال عليه الصلاة والسلام من أشراف الساعة أن يستحل أناس الخمور يسمونها بغير أسمائها، الأسماء التي تعلمونها يعني البيرة مثلا، أدنى منك لا تقول خمرة، أدنى منك رب من تسمية خمرة، فهي خمرة عند الله، البيرة خمرة عند الله شئت أم أبيت، لأن القانون الشرعي يقول كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا الواحد شرب مقدار كثير فسكر السكر المعروف علما، فإذا شرب بعد ذلك شيئا بسيطا جدا سواء ويقام عليه الحد، ولا نقول إن لهذا ما مسكر أو شيء لا، أو قد يقول قائل والله فلان من الناس بيشرب أرطال مثل أرطال ولا يصيبه شيء لأنه بيبقى مدمن بيبقى متعود، نقول إن شريعة الله تنزلت أحكامها بناء على الشأن وبناء على المقتضى العام لا بناء على تلمس الحالات الفردية، فالخمرة حرمت لإسكارها ولا ينظر إلى الحالات الفردية، والخمرة حرمت لأضرارها ولا ينظر إلى الحالات الفردية، رجل صارت عنده مناعة لا ننظر إلى هذه الحالة، والبيرة حرام، أقول البيرة حرام لأن في ناس كثيرين يظنون أنه يعني هذا لا تسكر، وأقول لكم أيضا وأنا أبلغ حكما من أحكام الله عز وجل أحتسبه عند الله عز وجل، وأقول كلاما يجب أن أقوله، إن هذه البلدة بلدة مسلمة يحرم على جميع أهلها حرمة عامة أن يقام فيها مكان لصنع شيء من المسكرات، شو ما كانت أسماءها تكون بيرة خمرة مهما كانت أسماءها، وإذا وجد مثل هذا فالحرمة موزعة على جميع من في هذه البلدة، وأنا مرتكب الإثم وأنتم مرتكبون والشيخ مرتكب وفلان مرتكب، كلنا مرتكبون للإثم لأن الفرض الكفائية يقتضينا أن ننكر وأن نذكر وأن نقول إن الحرام حرام يا أخوان، إن الشيء الذي نهى الله عنه نهى الله عنه، الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا التعبير أبلغ مما لو قال الله حرمت عليكم شربة، ليش ما قال حرمت عليكم شربة؟ لو قال حرم عليكم شربها لكان مقتضى ذلك كنت أجر فيها ما لشي نجلها من أرني لأرني ما لشي نصنعها ما لشي بس ما نشربها، كان هكذا مقتضى، وتعبير البيان الإلهي دقيق، الله عز وجل قال اجتنبوه أي لا تقربوا إليه شربا ولا بيع ولا شراء ولا تجارة ولا صنع ولا من أي شكل من الأشكال، ولذلك قال فاجتنبوا، ثم قارن الخمر بماذا؟ إن الخمر والميسر القمار والأنصاب الأوثان يعني والأزلام التي كان يقتسم بها العرب، قارنها ببعضها بعضا حتى نعلم المستوى الخطير للحرمة. إذن أقول وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإنني أقول إن كل من في هذه البلد حكاما ومحكومين إن شاء الله مسلمين، ولكن الفرق بينهم عاصم وغير عاصم، فاسق وغير فاسق، قريب من الله وبعيد من الله. فيا أخواننا خلينا نحل جذورنا الإيمانية بالله عز وجل، خلينا نعود إلى شيء من الأصول، أصول إيماننا بالله سبحانه وتعالى. كيف نقابل الله يوم القيامة ونحن أعرضنا عن وصيته وعن أمره؟ هذا لا يجوز. الله عز وجل لم يجعل رزق العباد فيما حرم عليهم، ولم يجعل اقتصادهم فيما حرم عليهم. الله سبحانه وتعالى سيرزقنا من حيث لا نحتسب، ولسوف يرفع من مستوانا المعيشي إلى أعلى مما نريد إن نحن راقبنا الله عز وجل، إن نحن حافظنا على حرمات الله سبحانه وتعالى، إن نحن عرفنا ما هو الحرام وما هو الحلال، فوقفنا عند حدود الله سبحانه وتعالى، إن نحن تعاوننا وذكر بعضنا البعض. ولا وهذا أخطر ما في الموضوع. أين الذين يذكرون؟ أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أنا والله أستشعر شعورا داخليا أن جريرة هؤلاء الذين يعلمون حكم الله ويعلمون شرع الله ثم لا يذكرون بالحسنى وباللطف وبالحكمة والموهبة الحسنة، بل يسكتون ويسكتون ويسكتون، جريرة هؤلاء عند الله أعظم من جريرة من يمارس المعاصي. يا أخي بجوز يكون اللي عم يمارس المعاصي ما عرف هذا الحكم، بجوز في ناس مخلين النبيرة مثلا ما تذكر أي ممكن كابوس، معلش ما بدهم من يعلمون، ما بدهم من يذكرهم، ما بدهم من يصدق قول الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في احتمال كبير إذا ذكر هؤلاء الناس قالوا جزاكم الله خيرا، والله كنا نظن أنها ليست حراما، منكم في زمان وصلت الأحلال الشخصية، أريد أن يغير ويبدل، ثم قيل له والله يا أخي هذا حرام، هذا كثير ما بيجوز، وهذا كثير ما بيجوز، أكيد ما بيجوز، نعم أكيد ما بيجوز، وقام حوار طويل عريض بقي 3 ساعات، وكان نتيجة هذا الحوار إيه؟ والله نحن لا نريد أن نفعل شيئا لا يرضاه الله عز وجل، نحن نفرض أن هذا الجهل موجود الآن أيضا، أين الذين يذكرون؟ أين؟ أين؟ مع الأسف ما في كلمة رابطة العلماء، لا أجدها ولا أسمعها إلا عندما يموت عالم من العلماء، نجد هذه الكلمة في أوراق النعوي رابطة العلماء تنعي فلانا وفلانا. فإذا انتهى تعذير هذا الإنسان وين بقيت هذه الرابطة؟ أين هؤلاء الذين كانوا ما في؟ هؤلاء جريرتهم عند الله أبلغ وأكثر ممن وقعوا في المعاصي. الواقع في المعاصي بجوز يكون معرفة، بجوز يكون عم يستنى مني شجرة على الامتناع، بجوز يكون من عم يقول لك يا أخي ترك هذا الموضوع، والله يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فيستيقظ إيمانه النائم. هذا الاحتمال قائم كثيرا، ولكن الذي يعلم الحكم ويعلم الدليل ويعلم أنه يجب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم لا يذكر ثم لا يقول كلمة حسنة جميلة، ما حكم هذا الإنسان؟ هذا إنسان له إثم كبير عند الله، وأنا منه، أنا من المقصرين. شو قيمة كلامي الآن في هذا المكان؟ ينبغي أن تبلغ الكلمة مداها، وينبغي أن نتعاون، نتعاون دائما، نتعاون من منطلق الرحم لبعضنا بعضا. أرحمك أن لا تكون حطبا لنار جهنم غدا، وترحمني أيضا بأن تذكرني إن نسيت وغفلت. والله عز وجل يقول كما تعلمون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرتين كرر التواصل، تواصوا بالحق تعليما ثم تواصوا بالحق تصبيرا عليه، لأن الحق ثقيل. أذكرك بالحق، طبعا واحد تتضايق منه يقول لك يا أخي اصبر، يا أخي اصبر، معلش أيام بسيطة بتلاقي ثمرة هذا الصبر. وأنت أيضا تذكرني بالحق الذي عرفتني إياه، أنا شايف حالي ما عاد أقدر أتحمل، تقول يا أخي اصبر اصبر، نتواصى بالحق تعليما ثم نتواصى بالحق أيضا تصبيرا، وعند ذلك يرحم الله هذه الأمة. اللهم ارحمنا.
اللهم ارحمنا رحمة عامة تليق بكرمك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهله، وعاملنا بما أنت له أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بعين عنايتك وبأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها يا مولانا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات العذاب ومن فضيحة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وإخواننا الحاضرين على النار. يا كريم ويا عزيز ويا ستار، اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وكمال المخافة منك، وكمال المحبة لك، وكمال التوكل عليك، وكمال التمسك بشرعك المطهر، وكمال الدعوة إلى دينك الحنيف يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء هو منك الإجابة يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، فارحمنا رحمة لا شقاء بعدها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.